بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. التاريخ كلمة تشع أبعاد وترمي في آفاق واسعة جدا، وهي يعني تمثل الحياة بالنسبة للشعوب وحركة الدنيا كلها، تتحول إلى تاريخ وإلى أزمنة. ما هو التاريخ وكيف نتعامل مع هذه الأحداث وهذه المادة على اختلاف حقبها وأزمانها ومددها؟ كيف وما هي ضوابط تعلم ودراسة التاريخ؟ وده سؤال غاية في الأهمية، يتأكد أهميته لما بندخل في أي صراع نحن كمسلمين. يأتي دور التاريخ، وكيف ربما كان الآخرون أعداء الأمة الإسلامية أكثر وعيا للأسف الشديد بالتاريخ، وأكثر تحكما في أدوات تغييره وتزويره، إلى آخر ما سأطرحه على ضيفي العزيز عضو اتحاد المؤرخين العرب أستاذنا الدكتور زين الدين كامل. السلام عليكم ورحمة الله، ويا ألف مرحبا دكتور.
ربنا يبارك في حضرتك أستاذ مصطفى، ربنا
أهلا
يعزك
وسهلا
يا رب.
بك،
نشكر حضرتك وإقامة الندى على الاستضافة، ربنا يبارك في حضرتك.
نسعد بك دائما دكتور.
ربنا يبارك.
هي أنا دائما أقول التاريخ مادة، مش عايز أقول يتيمة أو مغتربة في حياة المسلمين للأسف الشديد، يعني لا يهتم بها إلا الدارسون أو مدرسو التاريخ قائمين على حصص التاريخ أو المؤرخين، رغم خطورة ذلك وتأكيد هقول لك القرآن الكريم ذكر تواريخ الأمم السابقة. تراثنا الإسلامي مليء بالبداية والنهاية، والإمام الطبري وتاريخ، يعني اهتمام علمائنا والسلف الصالح بالتاريخ مسألة تكاد تكون أقرب إلى العبادة، وهي فعلا كما قال الله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الأولين. لكن هل اللي عايز يدرس تاريخ يدرس كده على عواهنه، ولا هنالك ضوابط لدراسة التاريخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. يعني هذه الحلقة الرابعة في هذه السلسلة التي نتحدث فيها عن منهج دراسة وقراءة التاريخ الإسلامي. وكنا قد ذكرنا في الحلقات الماضية أن التاريخ هو يعني مجموعة من التجارب البشرية، تجربة قام بها البشر. هذه التجارب هي النبراس للأمة، والإنسان يعني يقتفي أثار الأحداث التاريخية ليستفيد من تجارب السابقين. وكنا قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من تجارب السابقين وهو أفضل الأمة عليه الصلاة والسلام. وكنا قد ذكرنا أنه يعني تعلم من موسى عليه السلام في رحلة المعراج، عندما يعني قال موسى عليه السلام إني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد معالجة، إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة. سيدنا موسى كان صاحب تجربة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهنا تعلم منه النبي عليه الصلاة والسلام واستجاب، ويعني كما هو معلوم عاد إلى الله تبارك وتعالى وسأله التخفيف. والأمثلة على ذلك كثيرة، ولذلك كما ذكرنا تقريبا ثلث القرآن الكريم قصص كما تفضلت حضرتك، عن الأنبياء وعن الأمم وعن الملوك. ولولا أهمية هذا الأمر ما يعني أخذ هذا الحيز الكبير في يعني كتاب الله تبارك وتعالى.
فاسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، يعني هذا أمر إلهي.
نعم.
النبي صلى الله
عليه وسلم. والتاريخ هو الرصيد الحضاري والثقافي لأي أمة. يعني أي أمة بتتباهى بتاريخ الأولين فيها. والمنهج الذي يعني يعصب الإنسان، المنهج عبارة عن مجموعة من الضوابط، إن صحت استقام المنهج. لما بنتكلم عن يعني كيفية قراءة ودراسة التاريخ الإسلامي، ذكرنا أنه أولا لابد من التثبت من صحة الرواية التاريخية، لان احنا عندنا يعني روايات بالالاف المؤلفه مكذوبه وموضوعه او ضعيفه، سواء وضعها يعني اعداء الاسلام او وضعها يعني من ينتسبون لهذه الامه لكن عندهم انحراف فكري. عندنا روايات مثلا وضعها الشيعه كثيره جدا جدا، فلابد من التاكد من صحه الروايه التاريخيه، كما يعني نتاكد من صحه حديث النبي عليه الصلاه والسلام، فلا بد من التأكد من صحة الرواية التاريخية. وحضرتك كنت تفضلت في الحلقة الثانية أو الثالثة إن طب هل متاح إن إحنا نتثبت الآن من الرواية التاريخية؟ إحنا الحمد لله يعني الآن يعني بفضل الله نملك تحقيقا كبيرا لنسبة كبيرة من الروايات التاريخية. يعني الأول كان عندنا الطبري، تاريخ الطبري كان عندنا البداية والنهاية، لكن النهاردة عندنا صحيح تاريخ الطبري، وده شيء يعني بنفخر بيه ان احنا خلاص بقى يعني سهل جدا ان حضرتك لما تقرا في الطبري تعرف ايه الروايات الصحيحه وايه الضعيفه. والامام الطبري نفسه رحمه الله تعالى نوه انه لم يهتم بالتحقيق في كتابه،
هو جمع احداث،
هو جمع وفي مقدمه هو ذكر ذلك، يعني الذين ياتون من بعدي يعني عليهم يعني كل من يستنكر خبرا فيعني يحقق ويتاكد من صحه الخبر. فده الضابط الاول اللي هو هنبني عليه كل حاجه في التاريخ، هو الحدث يعني وقع ام لم يقع حقيقه. فالتثبت من صحه الروايه التاريخيه هذا هو الضابط الاول. ثم تحدثنا وذكرنا انه لابد للقارئ او المنشغل بعلم التاريخ ان يكون صاحب عقيده صحيحه. لان احنا عندنا مثلا لما حد هيقرا للمسعودي هيقرا لليعقوبي، ما هو ده تاريخ، كتب تاريخ، لكن كلها تشيع يعني طافحه بالفكر الشيعي والرافضي، وفيها سب لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وطعن في بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. اذا انا مش هقرا لاي حد، لازم يكون حد على منهج اهل السنه والجماعه، لازم يكون عارف فكره وعارف عقيدته حتى لا ينحرف، فينحرف من تبعه في القراءه او في الدراسه. ولذلك يعني انا انصح بان احنا ننقل عن المستشرقين في اضيق الحدود، يعني لا حرج ان احنا ننقل عن المستشرقين اللي هم المؤرخين، يعني بعضهم انصف التاريخ الاسلامي فعلا، ومنهم من الف في تاريخ الاسلام، ومنهم من الف في تاريخ الاندلس وحضاره المسلمين، حتى ان يعني يعني هناك يعني لها كتاب تقول ان يعني شمس العرب لما غربت غربت الحضاره في بلاد الاندلس. فهناك من انصف، فلما ننقل عن المستشرقين يبقى في اضيق الحدود، لان البعض بيهتم جدا ان دايما ينقل عن المستشرقين في التاريخ.
لكن هناك وسيط يا دكتور اسمح لي، من يعني من حظ القارئ الحديث ان اصبح هناك عند المفكرين الاسلاميين اللي يعتمد عليهم في دراسات استشراقيه، يعني بيبينوا لنا شغل المستشرقين.
نعم نعم.
فده بيعمل صيانه فكريه وتحصين للمتلقي يعني.
نعم.
ده برضو ده القارئ الحديث اصبح محظوظ
عنده الامر يسير بالنسبه.
بالظبط. نعم.
من الضوابط ايضا ان يتمتع المنشغل بالتاريخ ومن سيكتب في التاريخ بالحد الأدنى المقبول، الحد الأدنى المقبول من المعرفة بأحكام الشريعة الإسلامية. لأن البعض ممكن يعني يتحدث في التاريخ وهو بعيد تماما عن أمور الشريعة وأحكام الشريعة وضوابط الشريعة الإسلامية. هيقابلنا مشكلة إن هو مثلا لو اتكلم في أحداث الفتنة هو لا يعلم قدر الصحابة رضي الله عنهم، هو مهتم ومنشغل بعلم التاريخ، بس عدم معرفته بأحكام الشريعة لا سيما ما يخص الصحابة في القرن الأول واعتقاد المسلم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يتناول أحداث الفتنة وكيف يتم طرح أحداث الفتنة هيسبب مشكلة كبيرة جدا جدا، لأن هو يعني حتما سيقدح في بعض الصحابة رضي الله عنهم. وده طبعا منتشر جدا، وللأسف يعني هناك من كتب في التاريخ هو غير متخصص، ولذلك يعني البعض من الأدباء لما كتبوا في التاريخ وقعوا في بعض مواطن الخلل. يعني احنا عندنا مثلا طه حسين كتب في التاريخ واحداث الفتنه، مش كده؟ العقاد رجل اديب لكن ما كانش ينفع يكتب في احداث الفتنه، في حد معين ما كانش متوفر ونقلوا بعض الروايات الضعيف ونقلوا عن المستشرقين. لذلك احنا في العصر الحديث لقينا بقى
والاديب خطير لانه بيبني تخيلات وتصورات واسلوبه لذيذ ومهضوم، فيرسخ
جذاب، اسلوب
جذاب،
جذاب.
يرسخ في وجدان القارئ الرواية المكذوبة
نعم
المحطوطة في فستان وفي قالب أدبي جميل. فده خطير خطير
نعم نعم
الموضوع ده. هنا دور التحقيق.
هنا دور التحقيق، وان المؤلف او الكاتب او المنشغل او اللي انا هقرا له يكون انا عارف ان هو عنده انضباط في الاحكام الشرعيه. ولذلك حتى جورج زيدان اللي هو لبناني اديب وروائي برضه لما كتب، هو بعيد عن موضوع التاريخ، انت اديب على عيننا وراسنا مفيش مشكله، لكن ما تكتبش في التاريخ الاسلامي وتتعرض لما حدث بين الصحابه رضي الله عنهم. وطبعا في نهايه المطاف بقى ابراهيم عيسى قلب في التاريخ وكتب في التاريخ وكتب احداث الفتنه وخلاص، يعني الموضوع بقى ليس له ضابط.
مشكلة الروايات خصوصا في زمن الإعلام والقوى الناعمة وصناعة السينما وما إلى ذلك، إن بتتحول هذه الكتابات المسطورة إلى روايات تترجم إلى أفلام وإلى قوة ناعمة ممكن تغزو عقول وبتاع. وطبعا المشاهد بالعين غير المقروء سطورا،
المشاهد ده بيغرس بيحفر في الذاكرة.
فهنا خطورته يعني.
نعم طبعا هي الدراما لعبت للأسف يعني دورا خبيثا
خبيثا
في تشويه
وسلبيا
للأسف يعني تاريخنا الإسلامي وأعلام يعني فعلا هذه الأمة. ولذلك حتى يعني عندما
خلاص.
تتدخل
حتى في الذاكرة الجمعية للمسلمين كلمة هارون الرشيد، اسم هارون الرشيد يوحي
نعم
بأشياء، وده شغل الدراما اللي عملوا فيه، كذبوا على هذا
نعم احنا
الشخصية.
بفضل الله يعني يعني ليه برنامج يعني تناول كل ما يخص هارون الرشيد يعني منذ يعني المولد إلى أن توفي رحمه الله تعالى، ردا على الدراما التي شوهت يعني هذا الخليفة اللي احنا بنقول فعلا هذا من أعظم خلفاء يعني بني العباس. عندنا 37 خليفة بنقول إنها يعني هارون من أعظم خلفاء بني العباس، ويعني ذكرنا كثيرا من الروايات التي يعني فيها مآثر وفضائل هارون رحمه الله تعالى. أيضا التفريق بين أخطاء البشر وأحكام الشريعة الإسلامية، التفريق بين أخطاء البشر وأحكام الشريعة الإسلامية. التاريخ ليس دليلا يستدل به
مهما كان قدر هؤلاء الأشخاص،
لأن دي تجربة تاريخية، المنهج أعظم من الأشخاص بغض النظر عن الشخص، المنهج أعظم من الأشخاص. فإحنا عايزين نفرق بين الشخص وبين أحكام الشريعة الإسلامية. يعني لا يليق مثلا إن حد يسرف، يعني مسؤول يسرف يبقى عنه تبذير، وبعدين لما مثلا يأتيه ناصح يقول له طب ما الخلفاء المسلمين الكبار كانوا بيعملوا كده، طب ما معاوية بن أبي سفيان كان عليه حراسة خاصة وأول ما اتخذ الشرطة الخاصة والحراسة الخاصة، طب ما عبد الملك بن مروان عمل كذا وكذا وخرج مصر 7 سنين عشان يعملوا قبة الصخرة اللي هي موجودة يعني إلى الآن. فهنا هو بيستشهد ببعض الأحداث التاريخية، بس مش شرط نقول إن كل حدث تاريخي يستدل به هو صحيح.
هو يمكن العلة في هذا قرب هذه الأزمان من زمن الخلافة الراشدة، و ما يعني 200 300 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فده مغري إن الإنسان يحكم هذا الحكم، وهم ناس هم ده صحابة وتابعين وكان فيهم، فيستعظم أن يزل أحدهم أو يقع منه خطأ.
لا ما هو ده
فده
خطأ،
البعد
ان
النفسي
هو لا ما هو ده خطأ، لان احنا
التفرقة
عندنا
بين المنهج والشخص
بالظبط كده، حتى لو هذا الشخص كان من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
لأن عقيدتنا كأهل السنة والجماعة أن الصحابة على قدرهم
ليسوا
ومقدارهم
بمعصومين،
ليسوا بمعصومين.
فعندما ما نستشهدش مثلا بما فعله معاوية وتعمل اللي عمله معاوية مثلا في امر معين، لا تستشهد بيزيد بن معاوية عشان عمل حاجة، لا تستشهد بعبد الملك عشان عمل حاجة، لا ما احنا نشوف هي الحاجة دي فعلا هو أخطأ فيها ولا لا.
عندنا المعيار،
احنا عندنا المعيار،
الميزان،
الميزان اللي هو أحكام الشريعة عندنا. ولذلك اختلاف الزمن عامل كبير جدا، يعني لما يكون خليفة في 100 الثانية مثلا حدث أو أحدث أمرا معينا، هو البيئة بتاعته والواقع اللي هو أحدث فيه هذا الحدث أو أصدر فيه هذا الأمر يختلف عن الواقع اللي احنا عايشينه بعد 1300 سنة و 1400 سنة.
عايز افهمها دي بقى، يعني يعني ايه يختلف؟ يعني هل هذا مبرر لما وقع منه من خطأ
لا
او
ده هو
مخالفة للأولى ولا ايه
مش
بالظبط؟
يعني احنا لو اتكلمنا مثلا يعني عن بعض ما حدث بين الصحابة رضي الله عنه، احنا بنقول ان علي رضي الله عنه كان على حق، واخطأ اهل الشام في صراعهم مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه. احنا لما
يعني
بنقول
أخطأوا تأويلا،
اجتهدوا
تأولوا
فاخطأوا، اجتهدوا في المسألة فاخطأوا. طيب لما هل يجوز تقليد اهل الشام في صراع يشبه الصراع الاول؟ هذا سؤال مطروح. هنقول لا، الصراع الاول له ظروفه، والا البعض هيقول خلاص يبقى احنا خلينا طيب لماذا لا ناخذ بما فعله عثمان رضي الله عنه؟ ما هو عثمان رفض ان يتنازل عن الخلافه. اذا ما ينفعش تاخد تجربه وتطبقها، التاريخ حواليها معطيات كتيره جدا. الحكم يعني على الشيء فرع عن تصور. طب لازم يكون عندي في تصور صحيح للواقع ده. البعض هيقلد سيدنا عثمان، والبعض هيقول لا، طب ما تقلد سيدنا الحسن، ما هو تنازل
مثلا.
طب احنا هنا هم ممكن نخطئ عثمان؟ لا، لان انت لازم يكون عندك التصور الصحيح ان عثمان لم يتنازل مش حبا في السلطه، عثمان لم يتنازل عملا بامر
بنص
النبي عليه الصلاه والسلام، يا عثمان لعل الله تعالى يقمصك قميصا فان نازعوك على خلعه فلا تخلع. ده عشان النص
يحتكم لنص خاص.
نعم، نص خاص، انت يا عثمان هيجي لك يوم اوعى تتنازل. اذا كل تجربه،
وحتى الصحابه كانوا يراقبوا تصرفات الاحداث او يعني مدار الاحداث وتقلباتها تحت ظلال النص.
نعم،
في سيدنا عمار يقول تقتلك الفئه الباغيه،
نعم،
فينتظروا اذا قتل عثمان من الذي قتله،
نعم،
يعني يجروا وراء النص يتلمسوا
جزاك الله خيرا.
للحادث.
نعم صحيح. ولذلك يعني نحن نقول ان السوابق التاريخيه والتجارب التاريخيه لا يجوز العمل بها الا اذا كانت موافقه لاحكام وضوابط
الشريعه
الاسلاميه.
ما فيش حاجه اسمها استنساخ التجربه.
لا، استنساخ التجربه لما يكون فعلا. ولذلك لما بيحصل صراعات يا استاذ مصطفى، حضرتك استاذنا ومتابع طبعا الواقع، لما بتقع بعض الصراعات الان يعني في هذه الاونه بين بعض مثلا المتصدرين وكذا وكذا، يعني انا لسه حد النهارده بعت لي بعض الروايات التاريخيه الاولى بيستند بها الى بعض الصراعات التي يعني وقعت منذ ايام. طيب هو التجربه اللي حضرتك يعني استنسختها دي، هل نفس الظروف؟ لا، ولا نفس الاشخاص ولا نفس المعطيات. اذا النتيجه هتكون مغايره، والانسان دايما ابن بيئته، يعني البيئه الاولى تختلف عن البيئه التي نحياها نحن. والا لما يعني شيخ الاسلام اتكلم عن سيدنا معاويه، قال يا جماعه ما ينفعش تقارنوا معاويه بالخلفاء الراشدين، لكن قارنوا معاويه بالذين جاءوا من بعده.
يا سلام، شيخ الاسلام بيقول كده، يعني في دقه
في دقه
في الوزن
بالظبط،
يعني في الفروق الزمنيه دي مهمه جدا.
ايوه جدا جدا جدا. عايز تحكم على سيدنا معاويه، ما تقارنش سيدنا معاويه بابي بكر الصديق. هنا سيظهر التفاضل الكبير.
معروف ان في تفاضل بين الصحابه.
نعم
معروف، يعني
لكن انت بقى احكم على سيدنا معاويه لما شفت اللي حصل بعد سيدنا معاويه وبعض الخلفاء الذين فرطوا في امر الامه وفرطوا في الدين وكان عندهم ميول الى الدنيا وكذا وكذا، تعرف بقى قدر سيدنا معاويه. لذلك شيخ الاسلام يقول ان معاويه افضل ملوك المسلمين على الاطلاق واول ملوك المسلمين.
كيف قال هذا؟ هنا ميزان الاعتدال.
هنا ميزان يعني، الله يفتح عليك، ميزان الاعتدال. ولذلك يعني نحن نؤكد على هذا المعنى، اننا لابد من ان نفرق بين التجربه التاريخيه دي اشخاص وبين احكام الشريعه الاسلاميه، ولا يلزم من التجربه التاريخيه ومن وقوع التجربه التاريخيه انها تكون موافقه لضوابط الشريعه الاسلاميه.
دي كلمه ذهبيه الحقيقه، هتبقى يعني كلمه مفصليه في الحوار، هناخد بيها فاصل عشان مفصلية وفاصل مفيش مانع يعني. فاصل ونرجع تاني لأستاذنا الدكتور زين العابدين كامل، وكلام في التاريخ مهم جدا يعني. رجعنا لحضراتكم وحلقة مهمة جدا عن الضوابط التي ينبغي أن نستمسك بها ونحن ندرس أو نقرأ التاريخ. وأستاذنا الدكتور زين العابدين كامل، بجد الترحاب بحضرتك يا
ربنا
دكتور.
يبارك في حضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك.
الله يكرمك. فحضرتك قبل الفصل كنت بتؤكد على معنى احنا وقفنا عنده، ومن وقت لآخر بقف عنده في الحوار، لأن جملة كما قلت جملة مفصلية وذهبية، لابد أن نفرق في قراءتنا للتاريخ بين الشخص وبين أيا كان الشخص ده وزنه في التاريخ الإسلامي يعني، وبين المنهج الذي يحتكم إليه. تفضل.
بعض الأشخاص ممكن يستحضر مشهدا معينا من أفعال الصحابة رضي الله عنهم، على سبيل المثال يقولون مثلا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوكلون على الله عز وجل في حروبهم وفي معاركهم بغض النظر عن العدد والعدة، ويبتدي يعني يستجلب بعض المشاهد اللي فعلا وقعت في عصر الصحابة رضي الله عنهم. طيب
زي الكرامات وخلافه.
نعم، الكرامات وخلافه، أو كان في مثلا معركة عدد المسلمين قليل جدا لكن نصرهم الله تبارك وتعالى، وطبعا يعني يستحضر بقى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، بياخد معاني تتوافق مع العاطفة ويهمل بعض المعاني الأخرى التي تتصادم مع العاطفة.
ازاي بقى دكتور؟
يعني مثلا هو يستجلب ان الصحابة كانوا يدخلون المعارك يتوكلون على الله عز وجل، ويجيب معركتين ثلاثة كان عددهم قليل وانتصر. فيعني طب احنا بنقول له يعني طيب انت يعني لماذا لم تذكر مثلا آيات سورة الأنفال التي تحدثت عن فقه الجهاد ومتى يجوز الفرار من أرض المعركة؟ ما جاش في بالك ترجع لسورة الأنفال؟ طب ما جاش في بالك معركة مؤتة ولماذا انسحب خالد رضي الله عنه؟ ولماذا أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على انسحاب خالد رضي الله عنه؟ فما تاخدش تجربة
تانية. كل المعارك، معارك الصحابة، معارك النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، يعني لم تكن بهذا الترتيب، لأن النبي كان عنده فائض. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. مش النبي عنده 1000 واحد يدخلوا المعركة فقال لا أنا أتوكل على الله وأدخل ب200 بس؟ من قال هذا؟
نعم.
لا لا لا، نعم. احنا فاهمين المسألة.
لا
غلط.
لا، ما هو
ده ضرورة، هو هذا ما وجد. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم.
صح، صحيح.
بس نعم. عملتوا اللي عليكم، مش
نعم.
كده ولا كلامي
نعم.
صح ولا
لا؟ صحيح، احسنت. فاحنا مش عايزين نستجلب تجربة تاريخية وقعت في اي زمن وابني عليها بعض الامور الحياتية الان بدون مرجع لضوابط الشريعة، يعني الصراع الدائر بين بعض الامور الان. بحرك لو درست فقه الجهاد هتريح نفسك وهتريحني وهتريح العلماء، مش هتتكلم ولا هتكتب بقى منشور ولا تكتب بوست ولا تجيب لي يعني معركة انتصر فيها المسلمون وكان العدد يعني أقل من الأعداء. لا، أنت لما تدرس، عشان كده قلنا أحكام الشريعة الإسلامية، احنا قلنا التفريق بين يعني تجارب الأشخاص وأحكام الشريعة الإسلامية، فده يعني ضابط مهم جدا جدا في التعامل مع السياق التاريخي وعدم.
دي نقطة مهمة. كنت عايز اقول حضرتك مع دراسه فقه التاريخ وعبر التاريخ والاحداث، عشان ما تنزلش كل حاجه حدثت على واقعك، والواقع
نعم.
فارق والزمن مختلف.
الاسقاط هو هنا مكمن الخطوره في الاسقاط، ان هو بيسقط بدون درايه كامله بالاحداث.
احنا عندنا جرأة دكتور اسمح لي، وطبعا السوشيال ميديا كان من الاسباب ده، في تنزيل الايات القرانيه على وقع، وهذه لا يقوم بها إلا الراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما حدش يجرؤ أن يقول الآية دي يستدل بها على الوقع إلا عالم راسخ. دلوقتي الشباب يلا هات الآية من المصحف ودليل. مسألة خطيرة عملت هذه اللخبطة
فعلا. الإشكالية فعلا موجودة يعني في الصف فعلا، هذه حقيقة. أيضا من الضوابط التجرد والموضوعية عند النقد. لو حضرتك منشغل بالتاريخ وبتقرأ في التاريخ وبدأت تقرأ كم كتاب، وحبيت بقى تنقد حد كتب شيء، يعني خلي عندك تجرد وموضوعية وإنصاف، لأن اللي هينشغل بالتاريخ هيطلع تجارب فعلا، وهيطلع فعلا يعني أرقام في معادلات حياتية من كتب التاريخ. فلما تيجي تنقد خلي النقد ده فعلا نقد بموضوعية وصدق، يعني تحلى بالأمانة في النقد، لأن البعض عنده مؤثرات نفسية بتؤثر عليه، البعض عنده مؤثرات فكرية لها تأثير عليه. وإحنا دايما بنقول أن القلم يسبق، آسف، نقول أن الفكر يسبق القلم، فكر الكاتب بيسبق القلم، يعني هو قبل ما يكتب هو عارف هيكتب إيه قبل ما يكتب، بسبب الفكرة اللي موجودة عنده اللي هو عايز ينتصر ليها، بغض النظر هي الفكرة دي صحيحة، الفكرة دي موافقة لضوابط الشريعة، الفكرة دي موافقة لضوابط حتى البحث العلمي ومنهج التاريخي أم لا. ولذلك
إذا لا يكتب، لا يكتب في التاريخ هذا الباب المهم في حياة الناس اللي يبنى عليه أحكام، لا يكتب فيه إلا أولو الألباب، لأن الآية بتقول كده، لقد، إذا صح استدلال يعني، لقد كان في قصصهم عبرة
عبرة.
خلاصة دروس التاريخ لأولي الألباب،
احنا
يعني
عايزين تجرد،
صنف من
يعني
التجرد ده.
عايزين تجرد
التجرد
عشان
ده
اصل للحقيقة التاريخية. يعني انا مش بفتش في التاريخ عشان اطلع فلان ما اخطاش، لا، انا عايز اصل للحقيقة، مش انتصر لنفسي في رأي معين انا متبنيه،
صحيح.
مش انتصر لفكرة معينة، لا، انا عايز الحقيقة زي ما هي، هات لي الحقيقة وبعدين احنا هنجتهد في تحليل التجربة، ونجتهد يعني لماذا فعل ذلك ولماذا لم يفعل هذا ولماذا وهكذا، بس نصل اولا الى الحدث التاريخي الحقيقي بلا تزييف، وبلا ونحن لا نحسن، يعني لا نحسن تاريخنا الاسلامي، والا ده خطأ. انا
بس
عايز،
هو التاريخ الإسلامي مش ملائكة كانت ماشية على الأرض،
احسن،
ده بشر،
نعم،
ولم
جزاك الله
يرد
خيرا،
الله لهم العصمة، يعني
فعلا،
لو أراد لكان
نعم
سبحانه وتعالى.
نعم وطبعا ده اصل اسلام، يعني اصل من احكام الشريعه عندنا ومن ضوابط الشريعه عندنا ان احنا يكون عندنا موضوعيه ويكون عندنا عدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا
تعديل
تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. فلما تيجي تنقد خلي عندك يعني الضابط ده متوفر. البعض مثلا يطعن في بني اميه، والبعض عنده غلو في بني اميه، واللي هيطعن في بني أمية هيستشهد بتجارب تاريخية ومواطن خلل في التاريخ الأموي، واللي عنده غلو في بني أمية هيستشهد بمآثر وفضائل بني أمية، اللي عنده غلو أخطأ، لأن بني أمية مش الخلافة الراشدة، واللي بيطعن بس في بني أمية أخطأ.
حتى في ذكر الخلافة الرشيدة في حديث العرباض بن سريع دكتور، اللي هو فيه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عايز
موعظة
أكون بليغ،
بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، منها هذه المعجزة، هذه النبوءة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا.
كثيرة، نعم
ودي المعجزة التاريخية
نعم
يعني
نعم
حدثت.
نعم
فإذا احنا عندنا تمهيد لما سيحدث، متفاجئين ليه
نعم
ولماذا ندعي العصمة، دي حركة تاريخ، حركة إنسانية، ناس بتقع في الطريق وتقوم وبتاع، يعني تجربة حياتية.
لان احنا قلنا في البدايه التاريخ تجربه او تجارب قام بها البشر،
البشر
يبقى هنلاقي تجارب صحيحه وسليمه، وهنلاقي تجارب فيها عور وفيها مواطن خلل،
صحيح.
لكن احنا الحمد لله ان احنا عندنا استفاده من جميع ما حدث من التجارب.
لكن تقصد تقول ان الخطأ بيجي منين؟ ان بنجر المنهج ونحاكم المنهج للاشخاص، تصرفات،
بنتغافل عن المنهج،
او لا
بنتغافل عن
نعتبر
الضوابط.
ان ما فعله الشخص اذا كان خليفة او حاكم او ملك او قائد او شيء من هذا القبيل حاكم على المنهج،
احسنت،
فدي نقطة خطيرة.
ايوه، احنا عندنا، عشان كده احنا قلنا المنهج اعظم من الاشخاص، بغض النظر عن الشخص، المنهج اعظم من الاشخاص، ولذلك المنهج ده، المنهج هو المعصوم، الشخص غير معصوم، لكن المنهج عندنا هنلاقي المنهج ده اما في القران واما في السنه،
وحي.
اذا ده معصوم،
نعم.
لكن الشخص مش ايا كان هو مين بعد النبي عليه الصلاه والسلام فهو مش معصوم، ولذلك يعني
وفي فتنة الخوارج، يعني سيدنا علي كان رضي الله عنه
رضي الله عنه
جمله فيها عبقرية وفيها عظمة، في ما يقول في فكرة التحكيم،
نعم.
كلمة حق يراد بها باطل. التركيبة دي في الجملة مشحونة بالوعي والعظمة. كلمة
نعم.
حق يعني لم يغره ما يرفع المصاحف والتحكيم وما إلى ذلك. كلمة حق يراد بها باطل،
وفي النهاية أذعن،
يعني
أذعن إلى التحكيم، وقال خلاص نقعد ونشوف.
درءا للفتنة،
أيوه.
لكن كان واعي للمسألة أصلها فين ورايحة جاية فين، وهذه قلوب مختارة يعني.
بشر،
بشر.
يعني بشر. النقد لازم يخلينا نقف على أحوال المؤلف. يعني أنا لو في ناس عندها ميول تقرأ للنقاد في التاريخ، يعني فلان اللي بينقد في التاريخ أنا بقرأه، فإحنا بنقول له لما تيجي يعني تتخير، تخير كما ذكرنا في البداية إن حد يكون فكره سديد وعقيدته صحيحة، لأن ممكن اللي بينقد ده يكون عنده إشكالية في الفكر، وبذلك هينتصر للفكرة بتاعته في النقد. فلو أنت لو ما عندكش دراية بفكر المؤلف، يبقى انا بقول لك معلش شكرا، ما تقراش لفلان، اعرف فكره الاول. والا احنا لو رجعنا كتاب واحد فقط، مثلا كتاب نهج البلاغه، ده بعد 3 قرون الف خلاص يعني، وبعدين اقوال ماثوره لسيدنا علي، واحكام قالها سيدنا علي بن ابي طالب، وقالوا علي قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، هو ما قالش اي حاجه خالص موجوده في الكتاب. لو احنا خدنا الكتاب ده، او حد دخل على النت وجاب الكتاب ده وبدأ يقرأ في نهج البلاغة، هيطلع بعبارة واحدة بس، ان فعلا الصحابة دول ظلموا سيدنا علي بن ابي طالب، والصحابة دول منهم لله. ليه؟ لان هو لم يحسن الاختيار، انت طرقت الباب اللي هو ملوش علاقة بالقصة دي. ولذلك هنلاقي ان ابن حجر بقى والعلماء لما اتكلموا على الشريف الرضي اللي هو منسوب له الكلام، يعني هيتكلموا ويقولوا ان من طالع نهج البلاغه جزم انه مكذوب على علي بن ابي طالب. من طالع نهج البلاغه جزم، مش احتمال، جزم انه مكذوب على علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وابن حجر قال نفس الكلام، حتى اللغه بتاعته لغه مش اسلوب قرشي، مش في وده، مش دي لغه سيدنا علي بن ابي طالب اصلا.
لما الامام ابن حجر يقول كده، معناه ان وزنوا هذا الكلام على موازين اللغه وقريش،
ده حتى
لغه
الاسلوب
قريش
تحققوا حتى من الاسلوب،
مش كلمه
قالوا
جايه كده. طبعا
بالظبط كده. فالموضوع مش موضوع انا بقى اقرا لاي حد واي كتاب اروح منزله من على النت واقرا فيه وبعدين اخد منه واستنبط واشير بقى على الفيس، لا الموضوع.
وبالمناسبه الملاحظ ان يعني سيدنا علي بن أبي طالب لم يكثر الرواية عن النبي نفسه
عليه الصلاة والسلام، نعم.
هو فجأة كده بقى له نهج البلاغة قد كده يعني. يعني برضه دي ممكن تدخل في
صحيح.
الاعتبار إن صحت يعني.
نعم نعم. أيضا من الضوابط أن يكون المنشغل بدراسة وقراءة التاريخ الإسلامي عنده تصور صحيح عن معنى الإسلام.
كيف يعني؟ وضحها لي شوية.
أنا أوضحها شوية. لازم يكون عنده تصور عن كافة قضايا الشريعة، لأنه لما يجي يتناول التاريخ، إحنا عندنا الإنسان وعندنا يعني الكون وعندنا الحياة، الإنسان والكون والحياة. التلاتة دول مع بعض هيطلعوا لنا كوكتيل، يعني بوتقة واحدة، الإنسان عايش في الكون وسيحيا مدة معينة. التصور هيقول ان الانسان ده من الممكن ان يصيب، من الممكن ان يخطئ في حياته في هذا الكون. طيب فلان او سقوط الدول، عشان نقرب المساله، سقوط الدول، اللي ما عندوش تصور جيد عن الاسلام لما بيتكلم عن سقوط الدول احيانا بيسلط الضوء على جانبين فقط ويهمل الجانب الاهم لقصور في التصور. ليه؟ بيتكلم مثلا يقول لك والله الدولة الفلانية دي سقطت عشان كان عندها مشاكل سياسية، أخطاء سياسية وأخطاء عسكرية، ويسرد فعلا الأخطاء السياسية اللي هي فعلا أخطاء، ويسرد الأخطاء العسكرية اللي هي فعلا أخطاء، وبعدين الموضوع انتهى. ده كده عنده قصور في التصور. ليه عنده قصور في
تصور،
التصور؟
عايزين نحط بين قوسين التصور الإسلامي.
التصور الإسلامي ليه؟ لأن أنت ما اتكلمتش عن هي الدولة دي كان علاقتها ايه طب بالعقيدة، يعني هل كان في انحراف فكري؟ هل انتشرت البدع؟ تسببت في الضعف والسقوط.
اللي هي الموبقات مهلكات.
الجزء بقى اللي خاص بينا خاص بديننا، الموضوع مش كله أخطاء سياسية فقط وأخطاء عسكرية فقط، وتركز على الخطأ السياسي اللي هو فعلا خطأ لا ننكره، لكن فين مثلا الركون إلى الدنيا؟ وإن بعض الحكام في الدول اللي حضرتك بتتكلم عليها ركنوا إلى الدنيا، فده تسبب في ضعف الدولة وسقوطها. لا، مش بيلفت النظر للجزئية دي، مش بيقول إن الدولة دي لم تهتم مثلا بالجهاد فحصل ضعف والأعداء توغلوا في أراضيها لأن بنحو هذا الأمر. لا، مش بيتعرض لهذا الأمر. ليه؟
عشان كده جملة عجيبة جدا من جمل الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن الله لا ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة
نعم،
فيفاجئنا.
أيوه نعم،
ما هي دي قراءة
دي قراءة، ده تصور بقى،
تصور
صحيح شامل لمعنى الإسلام. فلما أجي أتكلم عن دولة وسقوط دولة، لا أهمل أحكام الشريعة بتاعتي وضوابط الشريعة بتاعتي، ولا أهمل سنن الله تبارك وتعالى في الكون. ما يبقاش التسليط دايما على الأمور المادية، سياسة وحروب
لا، كل
فقط.
الناس يحسن هذا، دي قراءة لكل الناس للأحداث،
نعم،
إنما المسلم له قراءة أخرى.
نعم، يعني هذا ما أريد أن أقوله، إن لازم يكون عندي تصور جيد لمعنى الإسلام عشان لما يجي بعد كده أحكم وأقرأ في التاريخ والتجارب، لأن في التجارب هيطلع لي بقى يعني أهوال وأنا بقرأ، فلازم يبقى مردك دايما للتصور العام والمنهج الصحيح لهذه الشريعة الإسلامية.
التصور ده يظبط لي البوصلة في قراءة الأحداث.
نعم، يعني هنتكلم مثلا غزوة أحد، مثلا غزوة أحد. طيب احنا ممكن نقول غزوة أحد والله كان فيها إشكالية، إن الصحابة في البداية هم الذين أصروا على الخروج من المدينة المنورة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت رؤيته فعلا صائبة أنه لا يخرج من المدينة المنورة، وقال لهم بقى أنا رأيت رؤيا وقص الرؤيا، لكن الصحابة صمموا، لا سيما الذين تخلفوا عن غزوة بدر، نفسهم يطلعوا معركة،
الشباب كمان
والشباب متحمس. خلاص، ممكن أقول كده خلاص، فول ستوب، وقف كده، القضية انتهت. يعني إيه سبب الهزيمة؟ إن إحنا طلعنا بره المدينة. ممكن يكون ده تصور عند شخص وهو بيقرأ الحدث بتاع غزوة أحد، هيرجع لأصل الموضوع يقول لك الخطأ إن إحنا طلعنا بره المدينة، والنبي كان عارف إن في خطورة من الخروج خارج المدينة المنورة، ولذلك الرؤيا قال أدخلت يدي في درع حصينة. الدرع كان المدينة، النبي أول كده الدرع الحصينة المدينة،
محدش يطلع منها دلوقتي.
إذا الخروج كان هو إيه السبب، وخلاص يسكت. لا، في هنا قصور في التصور. هقول له يا أخي، ده أنت المشهد اللي أنت اتكلمت عليه ده، هذا لم يتعرض ربنا تبارك وتعالى له في القرآن الكريم لما تحدث عن أسباب الهزيمة.
طب أمال إيه؟ ما هو واضح إن في مخالفة، وكانت هذه المخالفة
أيوة،
سبب من أسباب
أيوة
الهزيمة.
فين المخالفة؟
إنه
الصحابة الذين نزلوا على الجبل، مش اللي طلعوا بره المدينة.
مش اللي طلعوا بره المدينة،
لا، ما هو اللي طلعوا بره المدينة، ربنا لما اتكلم عن الغزوة وأحداثها وأسباب الإشكالية قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها
قلتم أن هذا
كل هو من عند
أنفسكم.
أنفسكم أنتم بتتساءلوا، طب ما احنا انتصرنا ببدر، طب ليه انهزمنا في أحد؟ كل هو من عند أنفسكم، دي عصيان بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب الموضوع الأولاني اللي البعض بيسلط الضوء عليه إن هو خروج من المدينة، القرآن لم يتعرض له.
ده معناه إيه؟
ده معناه إن لازم يكون عندنا شمولية، لازم يكون في شمولية، وأنا بتكلم عن الحدث لازم يكون في شمولية ويكون عندي تصور صحيح فعلا،
ولازم حلقات الحدث تبقى متصلة ببعضها.
متصلة، ما أنا مفصلش. ما أخدش جزئية معينة. لكن هنا هقول إيه بقى؟ هقول هنا خلي بالكم، شفتوا بقى معصية النبي عملت إيه؟ هما الجبل كان عليه 50 بقيادة أحد الصحابة رضي الله عنه، وبعدين طبعا حصل إشكالية فثبت 10 وال40 نزلوا وقتل ال10. تمام؟ طيب هنا بنقول بقى إن إحنا هنركز على إيه؟ مش على الخروج من المدينة وعدم الخروج من المدينة. ما هو ده تم بشورى وخلاص، لا عتاب بعد شورى. النبي استشار الصحابة وانتهينا من القصة دي.
لو كان قال لهم لا تخرجوا من المدينة كان نص صريح والمخالفة صريحة.
ولذلك القرآن كما ذكرت لم يتعرض للمسألة الأولى.
الأولى صحيح.
لكن تعرض لمسألة الجبل والصحابة اللي عصوا. وحب الدنيا ومنكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، دي الآيات اتكلمت عن المعنى ده، يبقى أنا ركز على المعنى ده. إن الإشكالية الكبيرة إن في بعض الصحابة قاموا بمعصية النبي عليه الصلاة والسلام مع التنبيه الصريح جدا وشديد اللهجة من النبي عليه الصلاة والسلام: لو رأيتمونا نقتل تخطفنا الطير لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إلينا.
وهو لم يبحث عن الصحابة مخالفة، إنما برضو حتة مهمة ضمنية، الفكرة إن أنا أدخل رأيي مع النص. يعني هم وجدوا إن المعركة انتهت،
انتهت بقى، ده كان اجتهاد منهم،
فاجتهاد،
كان اجتهاد لكن اخطاوا
ومع
طبعا،
ذلك عوقبوا
لان النبي عليه السلام قال لهم لو انتصرنا لا تشركوني في الغنائم،
في تجديد.
في جميع الاحوال لا تبرحوا مكانكم، انتصرنا ما تنزلش، ان هزمنا ما تنزلش، لان النبي عليه السلام عارف ان دي هتبقى ثغره كبيره جدا عليه الصلاه
وقد
والسلام،
كانت وقد
وقد كان. اذا انا ما سلط ما يعني لا اسلط الضوء على الإشكالية الأولى اللي هي انتهت وتمت بشورى وخلاص، النبي دخل بيته مسلمة ولبس يعني لقمة الحرب وخرج، ولما خرج عليه الصلاة والسلام الصحابة تراجعوا، حبوا خلاص مش هنخرج من المدينة، لأن البعض قال لهم يعني أكرهتم رسول الله على شيء لا يريده،
لكن
فقال
خلاص لبس لامته.
قال ما كان لنبي إذا لبس لقمة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين قومه، خلاص الموضوع انتهى،
الأمر انتهى.
قد حدثتكم بها فأبيتم إلا الخروج، أنا قلت لكم
تحملوا يعني.
تحملوا زي الطائف، يعني في حصار الطائف النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بفك الحصار، الحصار طال والموضوع بقى صعب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه اكتفى بانتصار حنين، لأن الطائف تتم لحنين يعني، فيعني قال يعني نفك الحصار ونعود، فقالوا لا يا رسول الله، وصمموا إن إحنا نكمل الحصار. تاني يوم على طول وقع القتال، فأصيب عدد كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بفك الحصار، فاستجابوا جميعا
بعد الثمن اللي اتدفع،
بعد الثمن اللي اتدفع.
هو سبحان الله، يعني هي الأحداث فعلا حاكمة،
نعم،
والحقيقة يعني المعاني اللي حضرتك بتقولها مهمة جدا ومفصلية في الايه، في التعامل مع التاريخ ومع على قراءة الأحداث قراءة كلية
نعم
من خلال تصور صحيح،
نعم
حتى لا نبني على أحكام جزئية مبتورة
نعم
يبقى الحكم عليها مشوه، وبالتالي يبقى
هتاخد قرار،
هتاخد قرار
نعم
وهيبقى خطير. دكتور زين العابدين كامل، أنا في كل مرة بجلس معاك بحب التاريخ
ربنا يبارك في حضرتك
وأستمتع في إيه
ربنا يبارك في
بالحوضة
حضرتك،
لقراءتي
هنتعلم من حضرتك يا استاذ
بمنظور
مصطفى، ربنا
جديد.
يبارك فيك
بشكرك على هذه الحلقة، وإن شاء الله هي سلسلة
ان شاء الله
متصلة
باذن الله.
في نوافذ مع أستاذنا عضو اتحاد المؤرخين العرب دكتور زين العابدين كامل، جزاك الله خيرا،
ربنا يبارك في حضرتك
أحسن الله
وأيدك،
إليك.
ربنا يبارك في حضرتك،
بشكر حضراتكم وإن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله من نوافذ. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.